وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول عز من قائل: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة المؤمنون، لعلكم تذكرون الوعد بإتمام الموضوع الهام الذي يحتاجه كل أحد من أجل المحافظة على عنصر الإيمان الذي به نجاته يوم العرض على الديان، ألا وهو الحياء. الحياء الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم بأنه شعبة من الإيمان، الحياء الذي دل على قضية التقوى بمنهجها السليم، الحياء الذي جعل دلالة على الخوف من رب السماء، الحياء الذي جعل شرطا لصحة التقوى، فإن كان المرء ذا حياء كان تقيا، وإن غدا تقيا كان على أعتاب معراج الولاية في مراتبها التي لا تتناهى. فالحياء أصل ولا بد منه. لذلك إن كنتم تذكرون ذكرنا في أول خطبة عن الحياء بحديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم المشهور: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان إذا نزع من قلبه سر الحياء، نزع من وجهه برقعه، وفضح على الأشهاد. فقضية الحياء أيها الإخوة لا أقول فقط قضية منهج تعرض عبر محاضرات، إنما هي قضية مذكرات لأصل ينبغي ألا ينفك عن هذا القلب الذي جعل موضع سر الرب. فالحيي إنسان يخجل من كل شيء يغضب ربه. الحيي إنسان كملت إنسانيته ويساده. صدرت الخطبة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، للإشارة إلى الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما فضح بنو إسرائيل وما رفع الستر عنهم إلا لأنهم تجرؤوا على الله وأنبيائه ورسوله، على الخصوص سيدنا موسى، حتى تدخلوا في أدق الشؤون في جسده، ففضحهم الله وأخجلهم، بل ليس عندهم خجل بل أخزاهم لما رأوا الحقيقة السليمة. وإن شئت أن تستوضح القصة بكاملها فارجع إلى كتب التفسير عند هذه الآية في أواخر سورة الأحزاب، وقف في كتاب التفسير في فصلها في البخاري، تجد أن هؤلاء أناس مغضوب عليهم لقلة حيائهم. ولما ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الحياء في حق سيدنا موسى استدل على ذلك بشهادة ربه له تنبيها للمؤمنين: يا أيها الذين، قال وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الكليم كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذو الوجاهة هو ذو الضياء، ذو المكارم، ذو الصدارة، ذو الكلمة النافذة، ذو السيادة في الدنيا والآخرة. فمن لم يكن عند الله وجيها لا ينال منهجها وأنوارها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكان عند الله وجيها. إذن لنحفظ أن الحياء دليل للولوج إلى محراب التقوى، وأنه شرط على صحتها، صحة مقام التقوى. فمن تجرأ على الله وعباده وكان منه البذاء وفحش القول فاستدل بسرعة على أنه قليل الحياء، وقليل الحياء ناقص الإيمان، وناقص الإيمان مستمر في ذلك حتى يدخل النار إن لم يرجع. وإن الإيمان لينقص حتى يدخل صاحبه النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث في صحيح الترمذي. احفظوا أيها السادة أن المنجع في المكارم، وأن ليونة تطبيق شرع الله في الأخلاق، وأن الأمر في مبتداه ومنتهاه في تحقيق تلك المكارم على التفاعل، وأن الذي يفرد نفسه عبر الكبرياء والخيلاء وفحش القول ألا فليعلم أنه مبغوض عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش والمتفحش. يا سادة، متع الله رسوله الأكرم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم بطرفي الحياء. هل هنالك مقامان للحياء؟ نعم. الأول أسأل الله أن يجبلنا عليه، حياء الفطري. إن يستعملوا لها كلمة غريزي، وأنا لا أحب هذه الكلمة. الفطري، التقديري. كيف ترجم؟ اسمع إلى قول الصحابة الكرام، لا سيما عائشة أمنا أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، فكان إذا تكلم بكلمة فيها من البذاء ما فيها احمر وجهه وأشاح به هكذا وسكت. هذا الحياء الفطري. وإني لأرجو الله أن يكرمنا، يجبلنا عليه، فإننا إذا جبلنا على ما يحبه الله كنا من أحباب الله. والحياء الكسبي. قد يقول قائل: المعصوم يحتاج إلى كسب حتى يرقيه. قضية الترقية قضية كل أحد حتى الأنبياء. فالمقامات والعطاءات عند الله لا تتوقف عند حد، لا للأنبياء ولا للأولياء، والأولياء على قدم الأنبياء، وكل مؤمن تقي هو من الأولياء. الولاية ليست حكرا على زيد وعمر وبكر، الولاية حكر على كل تقي، كل من يتقي الله ويتولى الله في الأوامر والنواهي. هذا الشيء طرقنا بابه أكثر من مرة. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالبا بالحياء الكسبي؟ ألي نقص عنده؟ حاشا. أهو ذو حياء فطري؟ لما؟ قال: لأجل لكونه أسوة وقدوة، ولكي يقول كل أحد في نفسه: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عن هؤلاء وأولئك حينما تمادوا وتوجه إلى ربه ولم يرد عليهم إلا بمنهجية المكارم، فأنا أحرى بأن أقتدي به وأكون في ركابه وعلى قدمه صلى الله عليه وسلم. علمنا في الحياء الكسبي أشياء كثيرة. أولا أن يكون أسرع الناس في التطبيق، وكان على هذا لأنه أسوة، وكان يطالب كل أحد وكان أول المطالبين لأنفسهم. يا أيها الناس استحيوا من الله، قد شرحنا أول مقطع من الحديث، تذكرون؟ تتذكروا؟ أحكي بالعامية معلش، تتذكروا ولكن صغار؟ قبل العيد أبجمع، لكن منكمل بعد العيد. نسيتوا شيء؟ لولي لا، عشان يطمئن قلبي. شرحنا أول قطعة من الحديث، فمن كان مستحيا فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. شرح تتمة الحديث حسب خدمة الوقت، وأنا وعدتكم ألا أطيل وسأبقى على هذا الوقت، لكن قبل أن أتابع شرح الحديث أبقى واقفا بل متمتعا في رياض محراب النبوة. علمنا في الحياء الكسبي أمرين. الأمر الأول أنه كان يبتدر ذلك بنفسه ويعلم الناس استحيوا من الله حق الحياء صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان يتخذ من أسلوبه ما يسمى عند البلغاء وعلماء اللغة براعة استهلال، يأتي على مقدمة تشير إلى أن ما تحتها لفتات ومعاني ما قيل في مبتداها إلا عبارات زاهرة تجعل السامع أو الناظر إلى حرفها يشم العبق فيتابع السير، ويدخل محراب هذا القول المحمدي النبوي المصطفوي صلى الله على الحبيب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كان يعظم أهل الحياء، ولعلكم تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى أخا يعنف أخاه لأنه استحيا فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد يستحي الإنسان من مطالبته حقه الشخصي الذي يملك إسقاطه، هذا قمة الأخلاق، لكن لا يعد حياء إذا أسقط حق غيره، فينبغي أن يكون كالأسد الهصوف في مطالبة حق الغير، فلقد صفح وسامح في حق نفسه كل حقوق نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يسقط حق الغير. والوقوف في محراب تحقيق الأوامر والنواهي قمة الحياء، إنه هذا حياء من الله. ليش؟ قال لأنه يترجم الخشية من الله عز وجل، فكان يعظم أهل الحياء. إذا أطلقنا كلمة الحياء وعنوان الحياء ومعرفة موضوع الحياء تحت ظل ترجمته، من يخطر في بالنا؟ أحسنتم، سيدنا عثمان. ألقي السمع أخ الإيمان، رسول الله ذو الحياء الفطري كان أشد حياء من العذراء في خدرها، في سترها، يعني شو التوصيف الدقيق، رضي الله عن أصحاب رسول الله خاصة السيدة عائشة سيدة من نطق بالبلاغة. طيب، ها نحن الآن نجده يعظم سيدنا عثمان تعظيما يلفت النظر وبعبارات تأسر السمع في جلسة كلها حياء، يستأذن عثمان فيلملم ثوبه على نفسه. هل كان كاشفا الستر عن نفسه؟ حاشا، صلى الله عليه وسلم حتى في الاغتسال كان لا يفك عنه الإزار ويصب الماء هكذا. وتقول السيدة عائشة ما رأيت عورة رسول الله لا حيا ولا ميتا. هذا هو الأدب. استأذن عثمان فهكذا فعل ولملم أطراف ثوبه على نفسه وأذن له، فسمع له وقضى حاجته ثم استأذن بالانصراف. عثمان. فسألت السيدة عائشة وجزاها الله عنا كل خير أنها كانت تفتح الآفاق لآفاق الدنيا في أهلها عبر أزمنتها بأسئلتها رضوان الله عليها. فسألت الحبيب، دخل فلان ودخل فلان إلى أهله، ما قصة عثمان؟ فقال: كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هذا هو الشاهد المشهور المحفوظ. والشاهد في البخاري: كيف لا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ ورد في بعض الآثار النبوية أنه كان عند رسول الله ملك، فدخل على رسول الله عثمان، فقال الملك: هذا شهيد يقتله قومه. قال الملك: هذا شهيد يقتله قومه، إنا معشر الملائكة لنستحيي منه. وقال الحسن وهو يتحدث عن حياء عثمان، قال: إذا دخل جوف بيته وقد أغلق عليه بابه يريد أن يغتسل، فيجلس ويخلع عنه ثوبه، يعني في بداية نزوله للجلوس، ويلم وهكذا يقرب جوارح جسمه من بعضها، قال: ويستحيي من الله وهو يغتسل أن يقيم صلبه، حتى إذا ما انتهى من غسله قام ومعه ثوبه، حياء من الله. بايع الحبيب الأعظم باليمين، قال: فما مست هذه اليمين عورتي بعد أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياء ممن؟ من الله في شعائره، من الله في حرماته. فلو قلت لك: يا أيها المؤمن استحيي من الله، تقول لي: بدي روح لعند الله شلون؟ أم ماذا؟ الاستحياء من الله استحياء من مظاهره، من نعمه، بين يدي النعم حتى المأكول والمشروب. فإياك أن تهدر حتى كسرة خبز، فذلك قلة الحياء بعينه. إياك أن تلبس ثوبك باستكبار وخيلاء، وكذلك أن تخلعه. فاتق الله في تصرفاتك، لا سيما في خلواتك، لأن الشاهد هو الحاكم، وهو الذي سيقيم الحجة علينا جميعا حتى من جوارحنا. فإذا كنا على سلامة هذا المنهج كنا أصحاب الحجة بطلاقة اللسان يومها. لذلك صلى الله عليه وسلم أشار إلى قضية حفظ البطن بما حوى، والرأس بما وعى. بدأ بالتذكير بالموت وختم به، أكذلك أم لا؟ فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه. ثم قال: وليحفظ البطن وما حوى. قال العلماء: كل ما يتصل بالبطن قريبا داخل في هذه العبارة، كاليدين والرجلين، لكن أعلى هذا في أحشاء هذا البطن القلب. في كثير من الروايات قدم البطن على الرأس. لما؟ قال العلماء: لأن القلب ملك الجوارح، ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يظن النظام أن العقل هو ملك الجوارح، لا يظن النظام. وأنا أتحدى، والدليل العقلي، نعم العقلي، أن الذي يعتمد عقله مميتا قلبه يتجبر ويتكبر ويدعي ويختال. بل إنا لنسمع شنشنة من بعض الشباب اليوم يريدون تجديد الدين بإعمال العقل وإلغاء العاطفة والوجدان. هذا هو الإسلام، أن تقطع أوصال ما أنعم الله به عليك؟ أم ماذا؟ أستحلفكم بالله، أليس هذا من قلة الحياء؟ بعضهم يقول نريد تجديد الأحكام. قلت له ما الذي تريد أن تلغيه من الأحكام؟ الحجاب، اللباس، خبرني. قال لا 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 لا، لا أريد إلغاء النصوص. ما الذي تريد أن تلغيه إذن؟ فاحتال. وكما يقول أهل الذوق والظرافة والطرافة، ولف دار. فقلت له في نهاية المطاف ما الذي تريده من الإسلام؟ تطويعه لنفسك؟ إن هذا الدين حافظينه ما هي؟ يسر. لاحظ العبارة التي بعدها، ولن يشاد الدين أحد. الضمير لوين عائد؟ للدين. فإذا بدك تعمل غلو بالدين ومن دين بغلبك لحاله بلسان الحال والقوة وسريان هذه القوة في سلامتي، تقول لك لا ما بتقدر، أنا الذي آمر لا أنت، لأنني دين الله، لأنني من عند الله. فالذي يريد أن يطوع الأوامر لهوى، قل له برزت قلة حيائك من الله أولا، تمم وقل لا أريد الحجاب، لا أريد تحريم الخمر، لا أريد تحريم الربا، قل هذا. لا تلف الدور. لسه هذا الكلام أيسر، ساعتها من لك تعال نناقش، تعال نتحاور، تعال نقنعك عقلا ونقلا. فإن قال أنا لا أصدق، نقول ها إذن أنت لست بمسلم تدعي ذلك، هذا يشير على أنك تريد الخروج من ربقة الإسلام. تعال نتحاور على صحة نبوة محمد بن عبد الله الذي جاء بالوحي من عند الله. هم وبالعقل والنقل، من يلف الإنسان ويدور على دين الله ليكشط عن نفسه الحقائق قسطا، هذا مفضوح وقليل الحياء من الله. يا سادة، كم كنت أتمنى أن أتابع الشرح، لكن توقعت أن لا يخدمني الوقت، سامحوني. بقية وفي القلب كلام لا بد منه كختام مسكي، إن شاء الله ختام مسكي هالمرة بإذن الله تعالى، عبر أنظاركم وإصغائكم في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يلهمني، قولوا آمين، ما ينفعني وينفعكم ويرفعني ويرفعكم عند مولاي ومولاكم، وأن يجعلنا من أسياد الآخرة وملوكها، وأن يجعلنا خدام هذه الشريعة بالفهم عقلا بمنطلق سيادة القلب. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. إذن للحديث بقية في خطبتنا القادمة إن أحيانا سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين.